ايت قالا كلدايا ممديتة اوكلاند شلاما اموخن منوخنين انا اليسياكو وابونا دوغلوس البازي ودكتور صلاح الدين وادوارد انخا وشماشا عيسى وسنان زيا وسام يوسف ونور داود وانعام يوسف وجميلة ابراهيم وذهبت مشارخ ورزت إديو ابتنيت تريشة مرعيتا ميقرى أبونا دوغلاس البازي
شلام اللوخن كي ورا مرحبا جميعا في الحلقة الثالثة من عالم واحد إنسانية واحدة في المجتمع الدولي. وكنا نتكلم في الحلقة المنصرمة على العولمة وتحدثنا عن المشاكل الاجتماعية اللي تحملها العولمة، وكنا نتكلم أيضا من هاي المشاكل المشكلة الاقتصادية في التعاني منها بعض البلدان اللي تكون هي سبب وغنى اقتصاديا لبلدان أخرى. بالتأكيد العولمة ما هي قدر محتوم، لأنه هي من صنع البشر، لذلك يمكن تنظيمها بحسب معايير أخلاقية. يقول أحد الرسامين المشهورين اللي عرفه، اللي هو أيضا مهندس وعالم، هذا الإيطالي ليناردو دافنشي، يقول في الطبيعة هناك دائما سبب، إن فهمت هذا السبب لن تحتاج إلى الاختيار. طبعا هاي العبارة جدا فلسفية واجتماعية، لأنه إذا عرفنا احنا كثير يمكن جزء عليها انبنت هاي العبارة أيضا، إذا عرف السبب بطل العجب. لكن هاي العبارة هي تجعلنا في مقام الأول نفتهم وندرك أنه الاختيارات هي مفروض تكون تسبقها المعرفة. نقدر احنا في تكلمنا عن العولمة نقدر نساهم في تغيير كيفية تغيير هذا العالم. تقول الكنيسة في ضمن تعليمها، إذ كان الجميع وكل شيء يتشابك في عالم معولم، هذا يعطي أعمالنا اليومية ترددات واسعة. مثلا مع كل عملية شراء نقوم بها نكون في علاقة مباشرة مع من كان وراء المنتج الخاص بنا في أي مكان من العالم، أو من وضب هذا المنتج ليتم شحنه ويدفع ثمن المنتج ندفع بدل عمل هؤلاء الأشخاص. هكذا يتوسع مجموع البشر نشارك وياهم المسؤولية، تتخطى دائرة معارفنا وأصدقائنا وعائلتنا بفضل المعلومات اللي تكون هي دائما أفضل. يمكننا معرفة الكثير بعضنا عن بعض بسهولة، يعني يمكننا بقرار ذاتي الاستعلام عن مواضيع وأفكار تعني مناطق أخرى في العالم. فمشاكل البيئة التي تحدث في أي مكان من العالم لها غالبا تبعات على العالم كله. هذا يدفعنا إلى وعي حقيقة أن عالمنا ليس محصورا داخل حدودنا الوطنية فحسب، بل نحن نعيش معا على مستوى العالم وسط حضارات ديانات ثقافات تطلعات كلها تكون مختلفة. يقول رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية سابقا، ليست العولمة ظاهرة طبيعية، فلقد أرادها وحققها الناس، وبالتالي باستطاعة الناس أن يبدلوها وأن يوجهوها في طريق الصحيح. أكيد هذا الكلام يمكن يقودنا أيضا أن نعرف وراء كل هذا المنتج أي شيء إحنا نأخذه هو بعيد جدا البعد عن ما هو معرفة نعرف. يعني نعطي مثال، كل الأشياء اللي حوالينا سواء كانت من مأكل، مشرب، ملابس، إذا ننظر حوالينا من أثاث، من تكنولوجيا، نشوف عفواً قد أشياء هي صنعت في هذا الدائرة اللي احنا نعرفها نسميها بالوطنية أو منتج وطني. هنا خلينا أنه نشوف اللي قال أحد السياسيين الأمريكيين روبرت بي رايش، اللي يقول إننا نعيش تحولا سوف تنبثق منه في القرن الآتي. هذا الشخص ده يحكي اللي هو مواليد 46، يقول إننا نعيش تحولا سوف تنبثق منه في القرن الآتي أشكال جديدة من السياسة والاقتصاد. لن يكون هناك تقنيات ومنتجات وطنية ولا مؤسسات وطنية ولا صناعات وطنية، إنها نهاية الاقتصادات الوطنية. شوف الحوالينا قد أشياء مكتوب عليها مدي إن، بينما اختفت كثير من الأشياء اللي تكون هي وطنية. فما بالنا على إذا كان الموضوع مجرد ليس سلع، لكن الموضوع أيضا هو أفكار وأخلاق ومبادئ وتطلعات وشغف وفن وحضارة تربية. كل هذا لازم ننظر بعين الاهتمام. أتمنى للجميع أسبوع مبارك، واحد مبارك، وأتمنى الكل يكون دائما في صحة وراحة البال، ونطمئن إن شاء الله ننجو وترجع الأمور طبيعية. آمين.
بمناسبة الذكرى الأربعين لرحيل شمران الياسري أبو قاطع، إليكم الجزء الثاني والأخير من مقتطفات من المقال الذي كتبه عبد الحسين شعبان الأديب الأكاديمي بعنوان البارومتر الساخر والمحرض، السخرية والأقصوصة. إنك والحالة هذه لا يمكن أن تفصل بين أبو قاطع وبين السخرية، ففن وأدب عمود أبو قاطع الصحفي الذي انتشر شفيفا خفيفا كان لصيقا بالسخرية اللاذعة الحزينة التي لم يعرفها الأدب العراقي عموما، لكنها مع أبو قاطع اكتسبت شكلا جديدا أكثر عمقا وشمولا وخفة دم كما يقال. وبقدر سخرية أبو قاطع كانت الرواية شكلا جديدا للتعبير، مثلما ظلت الأقصوصات والحكايات مادة طازجة يحتويها عمود الصحفي، وبقدر المتعة والضحك فإنها في الوقت نفسه تعكس جدية عالية ووقارا هائلا حتى وإن كنا نضحك من الأعماق. المثقف وإذا كان غائب طعم فرمان روائي المدينة ولا سيما بغداد بحواريها وأزقتها بنسائها ورجالها بجوامعها وكنائسها وحاناتها وملاهيها وتطلعاتها نحو الحداثة والحرية، فإن أبو قاطع كان بحق روائي الريف بفلاحه وأقطاعه بعاداته وتقاليده بأنهاره وجداله وجداوله بحياته البائسة وتطلعه نحو التمدن والعصرانة والعدالة الحرية والتنوير. كان عمود أبو قاطع الصحفي خطا من خطوط المواجهة السياسية الساخنة بقدر ما هو شفيف خفيف وأنيس يقرأه من كل من كان من محبي أبو قاطع وأدبه لكي يتمتعوا بحكاياته وقصوصاته وطرائفه ومفارقاته، مثل ما يقيسون به درجة حرارة الجو السياسي والحراك الاجتماعي. وكان خصومه في السلطة وخارجها يقرؤونه أيضا ليعرفوا مواطن الخلل في السلطة ذاتها، ولديهم أيضا وكان العمود بمثابة البارومتر الزئبقي الدقيق، فكلما ارتفعت لغة أبو قاطع حرارة سجل البارومتر سخونة الوضع السياسي والعكس صحيح. وكان موقع عمود في الصفحة الأخيرة من جريدة طريق الشعب حيث يتربع بصراحة، وهكذا كان القراء يبدأون بقراءة الجديدة بالمقلوب أي من الصفحة الأخيرة، وعندما نقل العمود إلى الصفحات الداخلية كتب أبو قاطع نزلوك لو صعدوك، أي لماذا تم نقل العمود مع غمز ولمز. كان عمود أبو قاطع يعطي جرعة متواصلة من السخرية المشوية بالحزن المشوبة بالحزن، تلك التي يخشاها الحكام والمستبدون والبيروقراطيون من كل صنف ولون وفي كل زمان ومكان. كانت شخصيته المملحة خلف الدواح ما يوازي شخصية حنظلة في ريشة الفنان ناجي العلي، فالقلم والريشة وشخصيتان الأثيرتان مثلتا ذلك السحر الآخذ الذي يثير في النفس خيالات خصبة جديرة بكل من يتوق إلى الحرية والتنوير. عمود أبو قاطع الصحفي مثل كاريكاتير ناجي العلي يمس الروح ويتألق من على العقل وينساب إلى الوعي عميقا ولاذعا، وعندما نقول خلف الدواح فأنت تقصد أبو قاطع، مثل ما تعني ناجي العلي عندما نقول حنظلة، وفي كلا الحالين تعني مقاومة الظلم والاستبداد والانحياز إلى الإنسان وحقوقه. ولا يمكن تصور حنظلة بدون فلسطين، مثل ما لا يمكن الحديث عن خلف الدواح دون الحديث عن الريف العراقي والعراق ككل. هنا صوت الكلداني من أوكلاند.
I'm not afraid. أعزائنا المستمعين، إليكم ما كتبه الكاردينال لويس رافائيل ساكو من مقال بعنوان الهجرة حنطت العلاقات العائلية ونشرته قناة القيامة. اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك. وصايا الله العشرة أو الكلمات العشر هدية من الله لنا لتنظيم العلاقات العائلية والاجتماعية. هذه الوصايا قاعدة أخلاقية للعيش باحترام ومحبة وسلام. تشير اللوحة الأولى منها إلى العلاقة مع الله، أنا الرب إلهك، لا تحلف باسم الله بالباطل، اذكر يوم الرب. واللوحة الثانية ترسم العلاقات العائلية والاجتماعية وتبدأ بالبر بالوالدين. الوصية موجهة مباشرة إلى الأولاد في علاقتهم بوالديهم، وتطلب منهم الاهتمام بأهلهم عندما يكونون مرضى أو طاعنين في السن. هذا الوفاء تجاه الوالدين واجب وجداني وإيماني، خصوصا الأسرة المسيحية. لقد وهبنا الله الوجود بواسطهما واهتما بنمونا وتربيتنا وتكويننا المعنوي والمادي. يقول السفر ابن سيراف، اذكر انك منهما ولدت فماذا تكافئهما على ما صنعا اليك. الكتاب المقدس يشدد على اعطاء الوالدين الأهمية الواجبة وإكرامهما كأب وأم. إلى هذه الوصية يعود يسوع ليؤكد بقوة على إكرام الوالدين، اكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه وأمه فليمت موتا، مرقس. لنتذكر كيف صرخ الله في وجه قايين، ماذا فعلت بأخيك؟ وكيف سيصرخ في وجه الأبناء، ماذا فعلتم بوالديكم؟ إني أتفهم وضعنا شديد التعقيد ورغبة العديدين من الأولاد في الهجرة لضمان مستقبل أولادهم، لكنني أرى أن على الأولاد تقع مسؤولية العناية بوالديهم المسنين وعدم تركهم يقضون سنواتهم الأخيرة لوحدهم في وضع مأساوي. العزلة والمرض والحسرة على رؤية أولادهم وأحفادهم ويموتون كغرباء، عليهم أن يأخذوهم معهم أو يبقوا معهم ويتحملوا الواقع ويصبروا أو يتحولوا إلى مدن آمنة داخل البلد. ثمة أمثلة اختبرتها ككاهن وكأسقف. شاب هاجر وترك والدين مسنين يعانيان من أمراض مزمنة في بيت يحتاج إلى الصيانة وفي حي يقل فيه وجود المسيحيين. الوالدان مؤمنان ومواظبان على الكنيسة. قمت أنا كأسقف بمتابعتهما ومساعدتهما وإصلاح ما يمكن إصلاحه من البيت. ولما مات الواحد تلو الآخر عاد الابن وباع البيت، وحتى لم يكلف نفسه بالمجيء إلى المطرانية وتقديم الشكر. صحيح أن هذا واجب الكنيسة التي تسير مع العالم وتسلط على تحولاته نور الإنجيل، لكن البر بالوالدين هو من مسؤولية الابن. وهنا أشير بشكل خاص إلى العائلة المتضررة في منطقة الدورة ببغداد. أحيانا يبقى الوالد وحده بعد موت زوجته أو الأم وحدها بعد وفاة زوجها، لمن يتركهما الأولى؟ هل للموت البطيء والبهدلة؟ هل هذا جزاء تضحياتهم؟ إني لا أحكم على ظروف أحد، لكني أقول إن البر بالوالدين وصية إلهية وواجب إنساني وعائلي وغير مقبول البحث عن مكاسب مادية. نرى أن بعض العراقيين يجارون الغربيين في الرفق بالحيوان ويتخذون قططا أو كلابا أليفة ويهتمون بها، لكنهم ينسون أن الغربيين يحبون والديهم ويتابعون شؤونهم إلى النهاية. نلوم الغرب على أنه مجتمع فردي وأناني واستهلاكي، لكن يجب أن نتذكر أن معظم الإعانات تأتي من الغرب لمساعدة الناس المحتاجين على تخطي صعوبات حياتهم والعيش بكرامة. أذكر على سبيل المثال الفرنسي برنار الذي باع بيته وتبرع بثمنه لتجديد دار المسنين والمصابين بالزهايمر في السليمانية، بارك الله به وبأمثاله. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
الكلمات السامة لطفلك. أكدت دراسات تربوية حديثة أنه يجب على الوالدين أن يحذرا من استعمال بعض الكلمات الخطيرة مهما كانت الحالة النفسية التي يمران بها خلال تعاملهما مع الأطفال، حتى لا يتسبب لهم في أكثر المشاكل النفسية التي يعاني منها الكثير من الأطفال. تتمثل هذه الكلمات في كاذب، كذاب. نعت الطفل بالكاذب يولد لديه شعورا بعدم الثقة في نفسه، خاصة إذا أخذت هذه الفكرة عنه، ففي هذه الحالة سيكتم الطفل معلومات كثيرة عنك خوفا من عدم تصديق والديه لما يقوله. وعليهما أن يعلم أن الطفل يولد مثل صفحة بيضاء ناصعة البياض، يسطر عليها الأب والأم السطور الأولى في حياته. أنت متسلط، أنت متسلطة. البيت الذي يتسلط فيه الأب قد يخرج طفلا يكرر سلوك والده نفسه، كذلك الأم التي تدلل للطفل الأكبر أو تعطي له مساحة أكبر للسيطرة والتحكم في إخوته تصنع منه طفلا متسلطا. وأيضا الطفل الذي يعامل بقسوة أو يتم توجيهه بعنف جسدي أو عبر الصراخ سيتولد لديه دافع قوي ليصبح متسلطا. يجب على الوالدين تجنب ذكر تسلط الابن للناس في حضوره، بل مدح سلوكياته الإيجابية خاصة في جانب التفاعل معهما لدعمه وتحسين حالته النفسية. غبي، عند نعت الطفل بهذا اللقب قد يتولد لديه شعور بعدم الرغبة في متابعة دروسه أو الحصول على درجات مرتفعة، لذا يجب على الوالدين محاولة إلقاء كلمات مشجعة على ابنهما ليحاول الوصول إلى النتيجة الإيجابية بدلا من زرع السلبية فيه، وهذا ينطبق أيضا على ابنتهما. أناني، الطفل في مراحله المبكرة يكتسب صفاته من والديه ويسعى إلى تقليد ما يقومان به، لذا من المهم في تربية الأطفال تجنب التصرف بأنانية أمامه وأمامها حتى لا يصبحان أنانيا في المستقبل. مدلل، أولا على الأم الاعتراف بأنها أو زوجها أو هما الاثنان السبب الرئيسي في هذا الدلال، بالتالي عليهم الصبر في تقويم سلوك طفلهما ليتحول هذا الدلال إلى شكل آخر أكثر نضجا وفائدة وجعله يعتمد على نفسه أكثر ويلعب بألعابه لوحده ويرتب أغراضه بنفسه. في نهاية الكلام نقول، من آثار ضرب الأبناء يعتاد الطفل على الكذب، تقل ثقته بنفسه وينخفض معدل ذكائه، يشعر بالمهانة والعزلة والانطواء، تنمو لديه العدوانية والحقد. أترككم بسلام.
Dar dil o jaan khane kardi. أعزائي المستمعين، إليكم عددا من المواد المتفرعة عن المادة الرابعة من النظام الداخلي لمركز بابل للتطوير لسنة 2006. المادة الرابعة الأغراض 4.1 لتمكين المستفيدين من تحمل مسؤولية تحقيق التغيير الإيجابي. 4.2 لتعزيز المشاركة النشطة والتمثيلية نحو تمكين جميع المستفيدين من التأثير بشكل كبير على القرارات التي تؤثر على حياتهم. 4.3 لزيادة مستوى المشاركة في برامج تعليم الكبار وتعليم المجتمع من قبل المتعلمين المستفيدين الذين لديهم مؤهلات رسمية محدودة أو ليس لديهم مؤهلات رسمية أو يحتاجون إلى إعادة تدريبهم للحصول على عمل في نيوزيلندا. 4.4 لتسهيل المسارات إلى مزيد من التعلم من خلال تشجيع التعلم مدى الحياة. 4.5 الاهتمام بإشراك المهتمين للإقرار بأن كل شخص لديه مساهمة يجب أن يقدمها، الذين لم تكن لديهم فرصة سابقة. 4.6 تقدير السكان المحليين باعتبارهم خبراء في مكانهم. 4.7 المساهمة في رفع المهارات الأساسية. 4.8 المساهمة في تعزيز التماسك الاجتماعي. 4.9 تطوير رأس المال الاجتماعي لتعزيز الاندماج الاجتماعي. 4.10 بناء وتطوير والحفاظ على العلاقات الثقافية بين كل من الشعبين النيوزيلندي والعراقي. وللبقية تتمة. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
طيب طيب طيب
Yeah. بتآفق الختامة خرصة إتيو من قالة كلدايا من مديفة أوكلاند شمعين عزيزة لنا شيتون مصيفيتون القالة كلدايا من مديفة أوكلاند كد يوم تشبثة من ساعة 3:05 دقيقة بافر بالكد يوم هيل 3:05 دقيقة بافر بالكد يوم البلانت اف ام 104.6 لخا إلي قالة كلدايا من مديفة أوكلاند.